بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وعلى دراسة هذا الكتاب المفيد وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد وهو من الكتب المهمة كما تعلمون ذلك لأنه شرح لذلكم الكتاب العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ذلكم الكتاب الذي يعتبر كرامة من الله سبحانه وتعالى على مؤلفه أكرمه الله عز وجل بتأليف هذا الكتاب في هذا الباب وهو معرفة التوحيد وكانت له أهميته لأنه في موضوع مهم وهو بيان توحيد الله سبحانه وتعالى وأبواب التوحيد ومعرفة أحكام ومسائل المتعلقة بذلك فكانت له أهمية لذلك لأنه بيان لتوحيد الله سبحانه وتعالى وبيان أيضا للشرك بالله ومداخل الشرك وما يوصل إلى الشرك وذرائع الشرك فكان يعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمة المفيدة بسبب أنه بيان لدعوة المرسلين وهو دعوة جميع الأنبياء توحيد الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فكانت دعوة المرسلين لتوحيد الله سبحانه وتعالى دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا وما بعث نبي من الأنبياء كما تعلمون إلا وكانت دعوته توحيد الله سبحانه وتعالى ابتداء فلما كان كذلك وكان هذا الكتاب يهتم بذلك ووفق الله ذلكم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لتأليف هذا الكتاب فجمع أبواب كثيرة في هذا الباب من أصول التوحيد ومكملات التوحيد ومن بيان الشرك الأكبر وبيان الشرك الأصغر وذرائع الشرك والتحذير منها فكان كتابا قيما في بابه وصار كرامة من الله سبحانه وتعالى على هذا الإمام أن ألف هذا الكتاب وجعل الله لكتابه القبول فكم من شخص قد حفظه وكم من شخص قد درسه وقرأه وكم من شخص قد ماذا ألف عليه شرحا إكراما من الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام جعل لكتابه القبول وحق له ذلك فإنه جمع الأبواب يذكر عليها الأدلة من الكتاب والسنة ولذلك ينصح العلماء بحفظ مثل هذا الكتاب حفظه مهم وميسر عليك معرفة أبواب التوحيد ومعرفة أيضا خطورة الشرك والتحذير من ذلك فأنصح نفسي وإخواني بحفظ مثل هذا الكتيب ربما فيه ما يقارب 126 حديثا أو نحو ذلك فينصح بحفظه ينصح بحفظه وكم من شخص يصعب عليه حفظ المطولات فمثل هذا الكتاب يسر عليه كثيرا يسر عليه كثيرا ومؤلفه تعلمونه ذلكم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمة الله تعالى عليه فمتى ولد هذا الإمام من يعرف سنة ولادته في عام 1115 من الهجرة وكان منشأه بداية في العيينة في الرياض، نشأ أياما ثم انتقل إلى حريملة ومكث فيها أياما، ثم خرج لطلب العلم في مكة والمدينة والبصرة رحمة الله عليه، ورجع إلى حريملة يدعو إلى الله ويعلم الناس التوحيد، وثار عليه المتصوفة والمشركون وعبدة القبور فآذوه حتى هموا بقتله، ثم خرج إلى الدريعة أو رجع أولا إلى العيينة، فناصره أميرها أياما ثم خذله، فخرج إلى الدرعية فناصره محمد بن سعود ذلكم الإمام الموفق رحمة الله تعالى عليه، ناصره وبشره الإمام بتمكين الله، وقد فعل الله عز وجل ذلك، فاجتمع نصرة التوحيد بالدعوة من شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وبالسيف من محمد بن سعود عليه رحمة الله، فاجتمعوا على ذلك وانتشرت الدعوة تدريجيا حتى انتشرت في جميع نجد وفي الحجاز وفي بعض بلاد اليمن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب كتاب مفيد كما سمعتم، ولذلك اعتنى العلماء بشرحه، ومن أحسن ذلك تلكم الشروح شرح حفيده سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، شرحه في كتاب اسمه تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد، ولم يكمله، ماذا جاءه الموت قبل إكماله وقتل ظلما، قتل ظلما وهو في 33 من عمره عليه رحمة الله، عند أن غزا العثمانيون بلاد الحجاز ونجد فقتلوا ذلكم الإمام ظلما الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وله بعض الكتب أحسنها تيسير العزيز الحميد. وهذا الكتاب من أوائل الكتب المصنفة في شرح هذا الكتاب ومن أحسنها، إلا أنه حصل فيه تطويل وحصل فيه تكرار، تطويل في النقول وتكرار أيضا لبعض النقول، فجاء حفيد المصنف الثاني وهو الذي هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، فاختصر مشى على منوال ابن عمه سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد، واختصر ماذا وحذف بعضه وزاد بعضا وهذب ذلكم الكتاب وأكمله، فإن صاحب تيسير العزيز الحميد وصل إلى باب ما جاء في المصورين، وكان بقي عليه قرابة 10 أبواب أو نحوها، وجاء هذا وأكمل الكتاب وهذب وكان مختصرا أفضل، ولذلك انتشر كتاب فتح المجيد أكثر من كتاب تيسير العزيز الحميد، وصار العلماء ينصحون بكتاب فتح المجيد أكثر لأنه أسهل وعبارته أقل، وكذلك فيه بعض الزيادات المهمة، قد ذكر هذا هو بنفسه في مقدمة فتح المجيد. عبد الرحمن بن حسن كما تعلمون حفيد المصنف، فمتى كانت ولادته؟ من عنده؟ هذه وفاته 1250، نعم، من عام 1193 ولادته، وتوفي في عام 1285 من الهجرة النبوية. فصاحب تيسير العزيز الحميد متى كانت ولادته ومتى كانت وفاته؟ صاحب تيسير العزيز الحميد توفي، نعم، ولد في عام 1200 وتوفي في عام 1233، يعني مات عمره في 33. وهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب، كتاب فتح المجيد، من درسه بإذن الله سبحانه وتعالى، من درسه وفهمه يصير فاهما لهذا الباب ما يتعلق بتوحيد الألوهية. فهو أوسع كتاب من الكتب التي تدرس، أوسع كتاب من الكتب المدرسة، وأحسن كتاب أيضا. وهذا الشرح أيضا على كتاب التوحيد من أحسن الشروح، وهناك شروح للعلماء يستفاد منها كشرح العثيمين، القول المفيد، وشرح الفوزان أيضا، إعانة المستفيد، وما أشبه ذلك. ولكن تفرد عنهم هذا الإمام بكثرة النقول عن شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن كثير وغيرهم من الأئمة. وهكذا ينصح طلبة العلم من ألف كتابا فننصحه أن يكثر من النقول عن الأئمة، فإن ذلك مما يجعل لكتابك قبولا أكثر، وأيضا فيه فائدة أعظم، لأن العلماء كلامهم مأخوذ من الكتاب والسنة، وكلامهم يثق به الناس أكثر من كلامك، فتنقل عن العلماء لا سيما من كان منهم متقدما ومن مات منهم وعلم أيضا بماذا، بنصرة السنة وأهلها، فمثل هذا تنقل عنه في كتابك فيصير كتابك قويا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك أخواني في الله، الإخلاص والصدق مع الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ذلك مما يجعل الكتاب قبولا عظيما. بعض الأخوة يسأل كم سيستمر هذا الدرس؟ إن شاء الله ما يقارب 14 بإذن الله. وبعض الأخوة أيضا يقولون ارتفع ثمن الكتاب الذي خرج، ونحن قد ذكرنا هذا لصاحب المكتبة، قلنا له ارتفع الكتاب، فاعتذر هو نفسه بأنهم طبعه في لبنان بطبعة طيبة، فقال كلف الطباعة الكتاب أضعاف ما كان يتوقع، لسبب أنني طلبت منه أن تكون الطباعة طيبة. الحمد لله. والذي لا يستطيع الآن شراء ممكن يأخذ بعض الكتب التي ليست محققة حتى يسر الله له مالا ويشتري، والله عز وجل سيسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي الحقيقة لو كان الأمر مستطاع لأعطينا طلبة العلم نسخة نسخة، لأن طلبة العلم مما يرجى بهم النفع والثواب، فربما يقرأ الكتاب ويفهمه ويدرسه فيصير فيها أجر عظيم، يصير في ذلك أجر عظيم، والله المستعان. نبدأ بقراءة كتاب المصنف عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف، من هو المؤلف أخي؟ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبدها. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه التكلان. قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين. ونسينا ننبه أن الله عز وجل جدد به، جاء في ذلك القرن الذي قد انتشر الشرك والأوثان، عبادة الأوثان والقبور والأولياء من دون الله. امتلأت الجزيرة العربية في ذلك الوقت بالشرك وعبادة القبور والذبح لغير الله وسؤال غير الله واستغاثة غير الله، فصار مجددا، جدد الله عز وجل على يديه ماذا؟ الدين والتوحيد، فصار من المجددين. ففي الحقيقة مثل هذا لا يتنقصه إلا منافق أو جاهل يعلم، فمثل هذا لا يتنقصه إلا مبتدع أو منافق. فكما زال المتصوفة والمشركون يبغضونه إلى اليوم، ما زالوا يبغضونه إلى اليوم بسبب أنه دعا إلى التوحيد. وما يشيعونه عليه من سفك الدماء هو تعاون مع الإمام بالدعوة إلى التوحيد، ومن عاند التوحيد وكفر بالله فيستحق القتال مرتد. فإن بعضهم قاتل على الأوثان وقاتل على القبور وعلى الأصنام، أصبحوا يقاتلون على القباب وجردوا السيوف للقتال، فاستحقوا أن يقاتلوا. دعوهم وبينوا لهم فعاندوا وأعرضوا فاستحقوا القتال، فهم مستحقون أن يقاتلوا والله المستعان. فسفكت دماءهم بحق لأنهم عاندوا التوحيد، وكما عاند أصحاب الأصنام على أصنام، فسفكت دماءهم بحق وليس بباطل. فشاعوا وذاعوا في كل مكان أن هذا يقتل المسلمين، وهم صاروا مرتدين وصاروا مشركين بعنادهم بالتوحيد ودفاعهم عن الأوثان والقباب والقبور والقتال من أجلها، هذا شرك واضح. قال: وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته وقوى عزيمته. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، إعلاء الهمة وتقوية العزيمة فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا في الحقيقة أخواني، من جاء إلى بلد أكثره على خلاف الحق، على التصوف، على الشرك، أو على رفض وتشيع، فتعتبر منة من الله سبحانه وتعالى أن يحيي الله عز وجل الدين على يده، على يد شخص أو على يد رجل من البشر. وكما صنع الله عز وجل أيضا مع شيخنا رحمة الله تعالى عليه، الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، جاء إلى هذه البلاد وهي مليئة بالرفض والتصوف، فانظروا إلى الحال الآن، لله الحمد أهل السنة يتمتعون بالدعوة والتدريس والخطابة في كل مكان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وتعتبر أيضا كرامة من الله سبحانه وتعالى لشيخنا رحمه الله، جدد الله على يديه الدين والسنة وجاء إلى هذه البلاد وهم ما بين رفض وتصوف، يطوفون بالقبور ويدعون الأولياء ويستغيثون بهم من دون الله. فكذلك جدد الله على يديه، وقد استفاد هو رحمه الله من كتاب فتح المجيد، استفاد من كتاب التوحيد ومن كتاب فتح المجيد. وكان الشيخ رحمه الله ينصح بكتاب فتح المجيد كثيرا، إذا سئل ببعض الكتب من ضمن الكتب التي في التوحيد ينصح بكتاب فتح المجيد، وينصح أيضا في كتب المتون رياض الصالحين وبلوغ المرام. قال: فعلى الله همته وقوى عزيمته، فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان، فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاء، إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. وهؤلاء الأئمة يقيض الله لهم أعداءهم يشهدون لهم بالخير، يعاندونهم سنوات ثم يشهدون لهم بالفضل، كما حصل للشيخ الألباني، عودي كثيرا ثم شهدوا له بالفضل، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمة الله عليهم، يعاندون ويحذر منهم ثم بعد ذلك يقرون لهم بالفضل. وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته، كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من ناوأها. أثر قتادة ينتهي إلى هنا، ناوأها، وهو عند ابن جرير في تفسيره سورة الشورى مذكور في الحاشية، هو من طريق سيدنا أبي عروبة عن قتادة، ولم يسمع التفسير من قتادة كما قال يحيى القطان وغيره، ولكن هو قد أخذ التفسير من كتب قتادة، قال يحيى القطان ما هو كتاب وعليه، فالإمام أحمد مدح تفسير فقال حفظ تفسير قتادة وعليه، فلا بأس بماذا بالاحتجاج بها، يكون إسناد صحيح أخذه كتابا فلا يضر ذلك. وآثار قتادة تكررت معنا في الكتاب، آثار قتادة ومجاهد تنبهنا على سنديهما في المقدمة صفحة 9، أثر مجاهد ذكرنا في صفحة 9 من المقدمة، يتكرر كثيرا يقول وهذا قول مجاهد وهذا قول مجاهد، فذكرنا سنده في صفحة 9، يرويه ابن جرير من طريق عيسى بن ميمون الجرشي أو ورقاء بن عمر اليشكري، وكلاهما ثقة، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، أخذه بواسطة القاسم ابن أبي بزة وهو ثقة وعليه الإسناد صحيح. وأثر قتادة أيضا يرويه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قال يحيى القطان سعيد بن أبي عروبة أنا مسمع التفسير من قتادة. نعم. ثم نقلنا عن أحمد أنه قال إنما هي كتب، وهو من وقال أيضا حفظ تفسير قتادة فلا يضر ذلك. إذن ما مر علينا في الكتاب بعد في الدروس القادمة عن قتادة ومجاهد سنقول فقط إسناده صحيح وسنده موجود في المقدمة، وإذا كان بسند آخر ذكرنا السند، إذا كان له إسناد آخر غير السند المتقدم نذكر السند. فقد خصينا مجاهد وقتادة بالذكر لكثرة ما ذكره في هذا الكتاب عنهما. قال فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من ناواها، وهذا السند كما سمعتم من الطريق المذكورة. قال رحمه الله إنها كلمة من خاصم بها فلج أي أفلح، ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل، ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. قال وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. واضحة الأبيات. وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، أي ذبائح. وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. هذه الأبيات جميلة، وهي ضمن قصيدة طويلة أرسلها الإمام الصنعاني لما بلغه دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، أرسل إليه بتلك القصيدة. وما هو مطلع القصيدة؟ بدايتها نعم سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، ثم ذكر أبيات جميلة. ومن ضمن تلك الأبيات: وليس له ذنب سوى أنه غدا يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، لا ماشي، سوى أنه غدا يتابع نهج الرسول بما يبدي، أو بهذا المعنى. وهذه موجودة في الديوان ذكرناها في الحاشية، قد قيل إنه رجع عنها. هناك قصيدة في الديوان بعدها، بعد هذه القصيدة قصيدة أخرى فيها أنه يقول: رجعت عن القول الذي قلت في النجدي، فقد تبين فقد بان لي عنه سوى الذي عندي. رجعت عن القول الذي قلت في النجدي فقد بان لي عنه سوى الذي عندي، خلاف الذي عندي، فقد بان لي عنه خلاف الذي عندي. وهذه القصيدة التي فيها الرجوع ماذا شكك فيها بعض أهل العلم، لأنها تخالف ما قرره الصنعاني في كتبه من الدعوة إلى التوحيد وجواز قتال الذي يعاند على الشرك كما في تطهير الاعتقاد. فقال تلك القصيدة لعلها مدخولة في ديوان من بعض أحفاده الروافض، بعض أحفاده روافض، ومما بينوا في ذلك أمران: أولا مخالفة ما في تلك الأبيات لبعض كتب الصنعان كتطهير الاعتقاد، والأمر الثاني ذكر في أثنائه أن محمد بن عبد الوهاب قبل أن يذكر القصيدة أخذ من ابن عمه شيخ الإسلام تيمية، استفاد من ابن عمه ابن تيمية أبي العباس ابن تيمية. هل هو ابن عمه؟ نعم. قال: هذا يبعد عن الصنعان، ما يعرف أن شيخ الإسلام قبل محمد عبد الوهاب بخمس قرون ربما نحوها، وفي عام 1100 وذاك 700 وقليل، يعني 4 قرون بينهم، 4 قرون. فقالوا يبعد عن الصنعاني أنه يسمي شيخ الإسلام ابن عم محمد عبد الوهاب. الظاهر أنها مدخولة عليه، وقد ألف أحد علماء نجد عليه رحمة الله، قد مات، واسمه سليمان ابن سحمان، ألف كتابا فيه ماذا بيان ضعف هذه القصيدة وبيان أنها لم تصح عن الصنعاني وبرأه منها. قال: وقال شيخنا عالم الأحساء أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيار المعارف يقطع. نمير الفهم أي صفاء الفهم، النمير والماء الزاكي الناجع في الري أي الفهم الصافي. فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك، من مطلع الشرك مهيع، المهيع الواضح البين. سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاذا فناها سميدع وشمر في سميدع مذكور عندنا في الحاشية الكريم السيد الجميل وشمر في منهاج سنة أحمد في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع. ما معنى ما تعفى؟ ما معنى التعفي؟ يعني إذا ماذا تغطى تعفى بالتراب يتغطى بالتراب. يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع وعاد به نهج الغواية طامسا قد كان مسلوكا به الناس تربع. أي انطمس ذلك النهج نهج الغواية بعد أن كان مسلوكا ماذا تقيم عليه الناس تربع بمعنى تمكث عليه الناس مأخوذ من الربعة وهو ما حبس عليه وماذا أو وقف عليه. وجرت به نجد ديول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع. الألمعي هو الداهية الذي يتفطن للأمور. فآثاره فيها سوان سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. ما معنى السوام السوافر؟ سوام جمع سائمة بمعنى من آثاره يأخذ الناس السوافر الواضحة. قال وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأفرد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام تيمية والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. ولما قرأت شرحه رأيته قد أطلب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل بمعنى أنه توسع كثيرا وكرر بعض الأشياء ولم يكمله فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نأخذ قليلا من البسملة. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح طيب هو كان يرمز بشين في بعض المواضع فرمزنا بشين والأصل أن الشارح هو صاحب تيسير العزيز الحميد لكن نحن سنطلقها على بناء على أن هذا الكتاب هو الذي هذبه وزاد فيه فصار كأنه هو الشارح بنفسه وهو في بعض الأوقات يقول الشارح فيريد به من نعم الذي سبقه سليمان ابن عبد الله. قال ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين. قال أخرجه ابن حبان من طريقين الذي عند ابن حبان قد بينا في الحاشية أنه ليس بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم بلفظ لا يبدأ فيه بحمد الله كلفظ أبي داود بن ماجة الآتي وأما هذا اللفظ لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو عند الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي السامع والسبكي. وفي إسناده بهذا اللفظ أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي متهم بالوضع. أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي متهم بالوضع. قال ابن الصلاح والحديث حسن ولأبي داود بن ماجه كل أمر ذي ذال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد كل أمر ذي بال. ما معنى ذي بال عندك؟ ذي بال ها؟ يعني له شأن أي أمر مهم. كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. كل هذه ماذا؟ الألفاظ من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقرة ضعيف وخالفه الحفاظ موجود في الحاشية فرواه عن الزهري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فالموصول منكر لأن الضعيف خالف الثقات. من هو الضعيف الذي خالفهم؟ قرة بن عبد الرحمن. والثقات قلنا منهم يونس وشعيب بن أبي حمزة وعقيل. ورجح المرسل أبو داود والدارقطني وغيرهما. ولعل الاختلاف في ألفاظه من قرة بن عبد الرحمن لأنه ضعيف. قال والمصنف رحمه الله قد اختصر. وهل يبدأ بالبسملة؟ الحديث ضعيف. هل تبتدئ بالبسملة أو لا؟ نعم يبتدئ بالبسملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب خطابات بدأ بالبسملة، وإذا كتب الإنسان كتابا بدأ بالبسملة، وكذلك إذا فعل شيئا سمى الله. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ورساء. نعم اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى كما سيأتي. قال والمصنف رحمه الله قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. وللحديث المتقدم، ما هو الحديث المتقدم؟ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فأخطأ. ما حاله ذاك؟ من في إسناده؟ هو من طريق قرة، لكن بقي واحد أشد من قرة، أحمد بن محمد بن عمران الجندي، فلعله غير لفظة. ولا في اللفظ المعروف عند الثقات عن قرة بحمد الله. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل العظيم الروم. أين تراجع نص الكتاب؟ كتاب هرقل الصحيحين عن ابن عباس. طيب نكتفي بهذا القدر، جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. بعض الاخوه يقولون حول الدرس هناك، ما ادري يمكن في على المسجد او في الوسط تقصدون، ما في مؤخره المسجد هناك درس اظن في الوسط. ها اذا رضيهم اذا رضوا ياتون الى هنا تكلمون المدرس ذاك، فاذا رضى ياتي ممكن غد نرجع هناك. سبحانك اللهم وبحمدك.